بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، إخواني وإخوتي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، اللهم أمين. اليوم إن شاء الله المحاضرة الرابعة من دراسة السيرة النبوية على نبينا عليه الصلاة والسلام. وتحدثنا فيما مضى، المحاضرة التي مضت، عن مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كل ما يتعلق بمولده صلى الله عليه وسلم. واليوم بإذن الله تعالى نتحدث في رضاع النبي صلى الله عليه وسلم ومرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول وبالله التوفيق: ومرضعته صلى الله عليه وسلم هي حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. ولقد ظهر بوجود النبي صلى الله عليه وسلم عندها من البركات ما ظهر. فأول من أرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ثويبة مولاة أبي لهب، كانت مولاة لأبي لهب، أرضعته أياما، وهذا ذكره ابن القيم في زاد المعاد. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب. إذن أول من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم أياما من؟ هي ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعته أياما معدودة، قيل أنها 3 أيام، وقيل 7، وقيل 5، المهم أياما معدودة. ثم أرضعته حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية، وقصتها سنذكرها وهي قصة معروفة للجميع. أخذته معها إلى أرضها، فأقام معها في بني سعد نحو 4 سنين، ثم ردته إلى أمه. إذن من أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أو نسأل سؤال: مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم، من أرضع النبي صلى الله عليه وسلم، كم امرأة أرضعته؟ أولا ثويبة مولاة أبي لهب أياما مع ابنها مسروح، وأرضعته معه أبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد، عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، وأرضعت معه عمه حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي جحش. يعني يعتبر عبد الله بن أبي جحش صحابي معروف، سيدنا حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، هم إخوان للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. ثم أرضعته حليمة السعدية بلبن ابنها عبد الله، وأرضعت معه ابن عمه اللي هو أبي سفيان ابن عبد الحارث ابن عبد المطلب، وأرضعته كذلك خولة بنت المنذر. يبقى ثويبة، حليمة السعدية، خولة بنت المنذر 3، وامرأة سعدية لم يذكر اسمها، وثلاث نسوة كل واحدة منهن اسمها عاتكة. إذن يكون بذلك عدد مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم 8. فحليمة السعدية، قالت حليمة السعدية كما ورد في سيرة ابن هشام، حليمة بنت الحارث السعدية، وذكرت تلك القصة، قالت: خرجت في نسوة من بني سعد ابن بكر نلتمس الرضعاء بمكة، يبحثن عن الرضعاء. وكانت هذه يعني عبارة عن يعني مثل عمل أو تجارة، تذهب هؤلاء النسوة إلى السوق أو إلى مكان ويأخذن الأطفال ويرضعهن فترة مقابل أجر. على أتان لي، والمقصود بالإتان هي أنثى الحمار، على أتان لي قمراء، والمقصود بمعنى قمراء يعني لونها أبيض مائل إلى الحمرة، أي لون الحمار الأنثى تلك أبيض يميل إلى الحمرة. قد أذمت، ومعنى أذمت أي يعني في ركبتها جرح، يعني من شدة وصفها لتلك الأتان أنها كانت لونها يميل إلى الحمرة، أبيض يميل الحمرة، وبها بركبتها جرح. فزاحمت بالركب الذين خرجوا إلى ذلك المكان كي يأتوا بالأطفال الرضع. وخرجنا في سنة شهباء، شهباء أي جدباء، لم تبق شيئا، لم يتبقى شيء في من الخير ومن الجدب الذي حل بهم. تقول: ومعي زوجي الحارث بن عبد العزة، ومعنا شارف لنا، شارف لنا أي ناقة مسنة، الناقة التي كانوا يركبونها كانت مسنة. تقول والله لا تبض علينا بقطرة من لبن، أي لا تنزل لبنا قط. تلك الناقة المسنة التي كان يركبها تركبها حليمة السعدية وزوجها، ما كانت تبض بقطرة لبن. وما ننام ليلنا من صبياننا الذين معنا من بكائه ومن الجوع وغير ذلك. وتقول أيضا ما في ثدي ما يغنيه من اللبن، وما في شارفنا من لبن يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج من الله سبحانه وتعالى. تقول حليمة فلما قدمنا مكة لم تبق منا امرأة إلا عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبها صلى الله عليه وسلم، إذ قيل لها إنه يتيم. مجرد أن يقول لهم هذا الطفل يتيم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل امرأة كانت تأبى وترفض أن تأخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك تقول حليمة أن إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي، يعني من أجل أن نحصل على الأجر، فكيف أن نحصل على أجر من طفل يتيم وأبوه متوفي. تقول حليمة فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. تقول فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، كل امرأة أخذت رضيع إلا هي لم يتبقى لها أي طفل تأخذه. فلما أجمعنا الانطلاق قلت لزوجي الحارث بن عبد العزة، قلت له والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أأخذ رضيعا، يعني كيف أننا هرجع بدون طفل نأخذ ذلك الطفل، ويعني أمرنا لله، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه. فقال لها زوجها لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. وبالفعل استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه ورجائه، فذهبت إليه حليمة فأخذته صلى الله عليه وسلم. تقول فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره، خلاص كل الأطفال الرضع لم يتبقى ولا طفل إلا ذلك الطفل اليتيم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذته ورجعت به إلى يعني المكان الذي تعيش فيه. فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن. سبحان الله. تقول أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي، وشرب معه أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع اللي هو عبد الله. ثم نام. تقول حليمة وما كنا ننام معه قبل ذلك من ذلك الصبي الذي كان يبكي من الجوع. تقول قام زوجي إلى شارفنا تلك الناقة المسنة، فإذا بها لحافل، يعني ضرعها حافل ممتلئ من اللبن، فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا. تقول حليمة فبتنا بخير ليلة. ثم قال لي زوجي حين أصبحنا والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة، فقلت والله إني لأرجو ذلك. يعني لما رأوا من الخير الذي حل بهم والبركة التي نزلت بهم يعني بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هو ما زال طفل رضيع، قال لها إني لقد أخذت نسمة مباركة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيه. ثم خرجنا. تقول حليمة ثم خرجنا وركبت أتاني أي ناقتي وحملته عليها معي، فوالله لقطعت بالركب ما يقدر عليها شيء من حمرهم. يعني تلك الناقة المسنة التي كانت تركب هي وزوجها، وهم راجعين في الطريق سبقت الركب جميعا، حتى أن صواحبي ليقولن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، يعني انتظري علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فقول لهن بلى والله إنه لهي، فيقولن والله إن لها لشأنا. يعني حتى صواحبها يعني أدركوا ولاحظوا هذا الأمر أيضا. تقول حليمة: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، من تلك المكان أو البادية اللي هي بني سعد، كانت جدباء، فكانت غنمي تروح على حين قدمنا به معنا شباعا لبنا، بمعنى أن حتى الخير والبركة حلت بالغنم التي كانت تسرح بها حليمة بعد وجود النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالت: فنحلب ونشرب ونشرب ونشرب، وما يحلب إنسان قطرة لبن في ذلك الزمان صلى الله عليه وسلم، ولا يجد في ضرعها، حتى كان الحاضرون من قومنا ليقولون لرعيانهم اللي بيرعوا الغنم لهم: ويلكم، أسرحوا حيث يسرح راعي بني بنت أبي ذؤيب. يعني ودوا الغنم بتاعكم ترعى في المرعى مثلما ترعى غنم بنت أبي ذؤيب اللي هي حليمة، فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن، وتروح غنمي شباعا لبنا. سبحان الله العظيم. تقول حليمة: فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته، أي فطمته، فطمت النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين. وكان يشب، أي يكبر شبابا لا يشبهه الغمان. حليمة هنا تصف في النبي صلى الله عليه وسلم، تقول: كان يشب أي يكبر لا يشبه الغلمان، يعني ليست كما وصفت الآن حال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبر لا غيره من الشباب أو من الغلمان، فكان صلى الله عليه وسلم يشب في اليوم شباب الصبي في الشهر، ويشب في الشهر شباب الصبي في السنة، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا، ومعنى جفرا أي قويا شديدا، فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيء على مكفيفنا، لأن كما يقول العقد اللي بين حليمة وبين آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم سنتين، مجرد أن انتهت السنتين أخذته حليمة لكي ترجعه إلى أمه، وهي حريصة جدا أنه يكمل معها، حتى قالت: ونحن أحرص شيء على مكفه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها: لو تركت ابنك أو ولدك عندي حتى يغلظ ويكبر فإني أخشى عليه وباء مكة، أي مرض مكة، ونحن أضن بشأنه لما رأينا من بركته. يعني تقول: نحن لا نريد أن نتركه. فلم نزل بها حتى قالت: ارجع به حيث حيث جئتي، فرجعنا به، أي رجعت بالنبي صلى الله عليه وسلم. مما يستفاد من هذه القصة من رضاع النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة حليمة وأخذها للنبي صلى الله عليه وسلم، والبركة التي حلت عليها وعلى أتانها وعلى الغنم وما حل عليهم جميعا، يستفاد من هذا هو ثبوت بركة النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة حليمة وأهل بيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال رضيع، يعني الله سبحانه وتعالى كفى له وهو ما زال يتيما رضيعا، وحلت البركة للنبي صلى الله عليه وسلم في المكان الذي كان يعني يعيش فيه. أيضا يستفاد خيار الله سبحانه وتعالى أفضل من خيار العبد لنفسه، حيث أن حليمة السعدية كانت تتمنى أن تأخذ غلاما يعني يكون له يعني عائلة أو يكون له أب، حتى كما ذكرت في القصة حتى يكون تأخذ من الأجر، ولكنها اختارت كما اختار الله سبحانه وتعالى لها. كذلك يستفاد يعني تقرير قول الله سبحانه وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ثم بعد ذلك لما بلغ رسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات أتاه ملكان فشق صدره وغسل قلبه ثم أعاداه. هذه قصة أخرى تعرف بقصة شق صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. بعد مقدم حليمة السعدية برسول الله صلى الله عليه وسلم من عند أمه آمنة بنت وهب بأشهر، لما رجعت به حليمة تقريبا ب3 أشهر عندها، أتى جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، استخرج منه علقة، فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لامه، ومعنى لامه أي يعني جمعه وضم بعضه على بعض، ثم أعاده في مكانه، جمع قلبه كما كان. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، فقالوا إن محمد، قالوا لحليمة إن محمد قد قتل. تقول حليمة: فخرجت أنا وأبوه ونحوه فوجدناه هو متقنع اللون، يعني لونه متغير اللون. فاعتنقته حليمة واعتنقه زوجها الحارث. فقلنا له: ما لك يا بني؟ فقال: جاءني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني، فرجعنا به إلى خبائنا إلى مكاننا. وقال لي أبوه اللي هو زوجها: يا حليمة، لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب، فألحقه بأهله قبل أن يظهر به ما نتخوف عليه، يعني وديه نذهب به إلى أمه خشية أن يصيبه مكروه. فاحتملناه فقدمنا به على أمه. فقالت: ما ردكما به؟ قالت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم: ما ردكما به وقد كنتما حريصين عليه وعلى مكثه عندكما؟ قالت حليمة: لا والله، إلا أن كفلناه أدينا الحق الذي يجب علينا فيه، ثم تخوفت الأحداث عليه، فقلنا يكون في أهله. هذا قول حليمة. لكن آمنة أدركت أمرا آخر وقالت: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبري. قالت آمنة: يعني أخفتكما عليه، أفخفتما عليه على النبي صلى الله عليه وسلم من الشيطان؟ قالت حليمة: نعم. قالت: كلا والله ما للشيطان عليه من سبيل، وإن لبني هذا شأن عظيم، أفلا أخبرك بخبره؟ آمنة تقول لحليمة: أفلا أخبرك بخبره؟ قلت: بلى. فأخبرتها خبر حملها المتقدم، أخبرت السيدة حليمة بخبر حملها وولادة النبي صلى الله عليه وسلم، والبشارة التي رأت للنبي صلى الله عليه وسلم في مولده صلى الله عليه وسلم. فكانت هذه الحادثة سبب في إعادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمه آمنة. يبقى سبب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آمنة من عند حليمة هو حادث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم أنه رأى أثر ذلك المخيط الذي شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير. ولا شك أن تطهير النبي صلى الله عليه وسلم من حظ الشيطان هو إرهاص مبكر للنبوة وإعادة للعصمة من الشر وعبادة غير الله سبحانه وتعالى، فلا يحل في قلبه إلا التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. وقد دلت أحداث صباه على تحقق ذلك، فلم يرتكب النبي صلى الله عليه وسلم إثما حتى قبل البعثة، ولم يسجد لصنم رغم انتشار ذلك في قومه. وقد حدثت شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في حادث الإسراء والمعراج. يبقى شق النبي صلى الله عليه وسلم حدث له وهو صغير عنده عامين، وكذلك في ليلة الإسراء والمعراج، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرج عن سقف بيتي وأنا بمكة، فنزل جبريل ففرج صدري، أي شق صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدري ثم أطبقه، اللي هي الحادث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج. مما يستفاد من هذا: طهر الله عز وجل قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فعصم من الشر ولم يحل فيه إلا التوحيد الخالص. كذلك جواز نظر الرجل إلى صدر الرجل ولا خلاف في جوازه مما يستفاد في ذلك. فكذلك يجوز أن ينظر إلى ما فوق السرة وتحت الركبة إلا أن ينظر يعني بشهوة، فلا يجوز أنه يحرم بذلك. هذا ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم في شق صدره الشريف. وإلى هنا قد انتهينا من المحاضرة الرابعة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يجعلها زادا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.